أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف المصنف للتعارض، حيث عرفه بأنه تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا. وهذا التعريف يترتب عليه بعض الآثار. الأثر الأول خروج بعض الموارد من بحث التعارض، مع أنها قد تكون داخلة على التعريف المشهور. وذكر المصنف جملة من الموارد التي تخرج عن بحث التعارض بناء على هذا التعريف. المورد الأول الحكومة، من قبيل أو قبل من قبيل، ومقصوده بالحكومة الحكومة التضييقية لا التوسيعية، فإن الحكومة على قسمين: القسم الأول الحكومة التضييقية، مثل قوله عليه السلام: الربا حرام، وفي خطاب آخر: لا ربا بين الوالد وولده. فبناء على التعريف السابق تدخل، عليكم السلام، تدخل الحكومة التضييقية في بحث التعارض لوجود التنافي بين المدلولين. الربا حرام يشمل الربا بين الوالد والولد، وقول لا ربا بين الوالد والولد ينفي حرمة الربا بين الوالد والولد. لكن بناء على هذا التعريف، وهو أن التنافي ليس بلحاظ المدلولين بل بلحاظ مقام الدلالة والإثبات، يعني بين الدليلين، فإنه لا يوجد حينئذ تنافي بين الدليل الحاكم والمحكوم. لأن العرف يقدم الدليل الحاكم، وهو قوله لا ربا بين الوالد والولد، لأنه ناظر للدليل المحكوم. ومبين لما يراد من هذا الدليل المحكوم، فيضيق موضوعه ويعتبر أن الربا بين الوالد والولد ليس ربا أصلا. من دون فرق بين أن يكون الدليل الحاكم وهو لا ربا بين الوالد والولد قد جاء متأخرا عن الدليل المحكوم، فأولا قال المولى الربا حرام، ثم قال لا ربا بين الوالد والولد، أو كان الدليل الحاكم متقدما على الدليل المحكوم، فمن أول الأمر قال المولى لا ربا بين الوالد والولد، ثم بعد ذلك قال الربا حرام، خلافا للشيخ الأعظم الذي اشترط أن يكون الدليل الحاكم متأخرا عن الدليل المحكوم، لأن الدليل الحاكم متفرع عن الدليل المحكوم، فلا بد أن يكون متأخرا عنه. إذن فالحكومة التضييقية التي تضيق الموضوع خارج عن بحث التعارض، لأن الدليل الحاكم يقدم على المحكوم لكونه ناظرا إليه، سواء كان الحاكم متأخرا أم كان متقدما، خلافا للشيخ الأعظم الذي اشترط أن يكون الدليل الحاكم متأخرا. وبحثنا ذلك في التعارض مفصلا، وذكرنا شروطا أربعة مولاي، راجع هناك، ولسنا الآن بصدد أن نبحث حول الحكومة وأقسام، كل هذا حققناه سابقا، فراجع، وإلا سيطول بنا المقام، سنأخذ سنة كاملة كما أخذنا تلك السنة الكاملة في بحث التعارض. وقلنا من شيخ على عقيل يرسل لكم البحث موجود، ثلاث دروس أخذناها فقط في الحكومة. القسم الثاني الحكومة التوسيعية، مثل لا بد من الطهارة في الصلاة، ويأتي دليل آخر ويقول الطواف بالبيت صلاة. فالدليل الثاني وهو الطواف بالبيت صلاة حاكم على الدليل الأول وموسع لموضوعه ومعتبرا الطواف من الصلاة، فما يعتبر في الصلاة من الطهارة يعتبر في الطواف، لأن الطواف صلاة. وهذا القسم من الحكومة ليس فيه تعارض بالاتفاق لعدم التنافي لا بين المدلولين ولا بين الدليلين، لأن كلا الدليلين مسالم للآخر وليس بينهما منافرة. فهذا يقول لا بد من الطهارة في الصلاة، وذاك يقول الطواف صلاة، فلا منافاة بينهما ولا منافرة، إنما المنافرة في الحكومة التضييقية، أما التوسيعية فلا تعارض بالاتفاق. إذن هذا المورد الأول الذي يخرج عن بحث التعارض بناء على تعريف المصنف، وهو الحكومة. والمقصود من الحكومة التي تخرج الحكومة التضييقية، أما التوسيعية فهي خارجة بلا كلام. واضح؟ هذا المورد الأول. إذن فالحكومة ليست من باب التعارض، انتبه لذلك، ولو بحثوها في بحث التعارض لكن استطرادا. لكن ذكرنا في الرسائل إذا تراجع أن الحكومة التضييقية من التعارض، فراجع هناك وبينا النكتة، وهذا هو رأي السيستاني. المورد الثاني، التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف في أحدهما بالخصوص. وهذا مضطرد في الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية، والأدلة المتكفلة لأحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية. فإذا كان أحد الدليلين واردا لبيان الحكم الأولي والآخر واردا لبيان الحكم الثانوي، فلا يقع بينهما تعارض ويخرج الدليلان عن بحث التعارض. وهذا ما مثل له المصنف بأمثلة أربعة. المثال الأول، قوله، المثال الأول، ما لو جاء دليل وقال يجب الوضوء، وجاء آخر وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمقتضى الإطلاق في الدليل الأول وجوب الوضوء مطلقا كان حرجيا أم لا، ومقتضى الدليل الثاني عدم وجوب الوضوء إذا كان حرجيا. فيقع بينهما التعارض، إلا أن العرف يوفق بين هذين الدليلين فيحمل قوله يجب الوضوء على بيان الحكم الأولي، للوضوء. وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج على بيان الحكم الثاب نوي. وبالتالي يحمل الدليل الأول على أنه اقتضائي، وأما الدليل الثاني فهو باقي على حاله من الفعلية. إذن فالعرف يوفق بين هذين الدليلين بحمل الأول على أنه اقتضائي، فينتفي التعارض، لأن التعارض يكون بين الدليلين الفعليين. المثال الثاني، ما لو قال دليل يجب الوضوء وقال آخر لا ضرر ولا ضرار، فمقتضى إطلاق الدليل الأول وجوب الوضوء ولو كان ضرريا، ومقتضى قوله لا ضرر ولا ضرار عدم وجوب الوضوء الضرري، فيتعارضان. إلا أن العرف يحمل الدليل الأول وهو يجب الوضوء على أنه اقتضائي لبيان الحكم الأولي، وقول لا ضرر ولا ضرار على الحكم الثانوي فهو الفعلي، وبالتالي لا يجب الوضوء لأنه ضرري، فينتفي التعارض من الأساس، لأن التعارض يكون بين الدليلين الفعليين والأول اقتضائي. المثال الثالث، ما لو قال دليل يحرم شرب الخمر وقال آخر رفع عن أمتي ما استكره علي، فمقتضى الدليل الأول حرمة شرب الخمر مطلقا ولو مع الإكرام، إلا أن مقتضى الدليل الثاني رفع عن أمتي ما استكره علي عدم الحرمة لأجل الإكراه، فيتحقق التعارض. إلا أن العرف يحمل الدليل الأول على أنه اقتضائي والثاني باقي على حاله من الفعلية، فيقدم الدليل الثاني وهو رفع عن أمتي ما استكره علي، فيجوز شرب الخمر للإكراه ولا تعارض لعدم الفعلية في كلا الدليلين، بل الفعلية في الثاني. المثال الرابع، ما لو قال دليل يحرم شرب الخمر وقال آخر رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، واضطر المكلف لشرب الخمر، فبناء على الدليل الأول يحرم الشرب مطلقا ولو مع الاضطرار، بناء على الدليل الثاني لا يحرم الشرب للاضطرار، فيتحقق التعارض. إلا أن العرف يحمل الدليل الأول على أنه اقتضائي والثاني فعلي باقي على فعليته، فينتفي أصل التاء آرو، ويكون المقدم الدليل الثاني وهو رفع عن أمتي ما اضطر إلي فيجوز شرب الخمر. إذن فإذا كان التعارض بين دليلين أحدهما أولي والآخر ثانوي، يقدم الدليل الثانوي لأن الأول يحمل على كونه اقتضائي، سواء كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، أم كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، فعلى كل حال يقدم الدليل الثانوي ولا تلحظ النسبة بين الدليلين. وليس هذا من باب الحكومة، دقق، وليس هذا من باب الحكومة وأن قاعدتنا في العسر والحرج حاكمة على الأدلة الأولية، أو قاعدة لا ضرر حاكمة على الأدلة الأولية، أو حديث الرافع حاكم على الأدلة الأولية، فهذا مبنى الشيخ الأعظم. وأما على مبنى المصنف فالمسألة لا ترجع للحكومة، بل أن الدليل الثاني مانع من الدليل الأول. ليس للحكومة الاصطلاحية، ولا رجعنا للمورد الأول، إنما للحكومة العرفية، سميها الحكومة العرفية لا الاصطلاحية. إذن فالآخذ ليس مبنانا قاعدة ضرر حاكمة أو لا حرج حاكمة أو حديث الرفع حاكم كما هو المشهور بين الأعلام. إن شاء الله غير واضح مولا. النتيجة واحدة، لكن هو يريد أن يقول ترى هذا ما داخل في بحث التعارض ولا في بحث الحكومة، بل في التوفيق العرفي. خوش. وقد يتفق ما ذكرناه من كون أحد الدليلين اقتضائي والآخر فعلي حتى في غير موارد الأحكام الأولية والثانوية، كما إذا كان كلا الدليلين واردان أو واردين لبيان الحكم الأولي، فمع ذلك يحمل أحدهما على أنه اقتضائي والآخر فعلي، من قبيل ما إذا قال المولى أكرم الأمير في خطاب، وقال في آخر لا تكرم الفساق، فهنا كلا الدليلين وارد لبيان الحكم الأولي، لكن يحمل أحدهما على أنه اقتضائي والآخر فعلي. أو لا، المثال هذا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، احذف أكرم الأمير فقط، أكرم العلماء، والآخر يقول لا تكرم الفساق، فهنا يحمل أكرم العلماء على أنه اقتضائي ولا تكرم الفساق فعلي، وإن كان كلاهما واردين لبيان الحكم الأولي. وهذا بمناسبة الحكم للموت
موضوع، حيث إن العرف يرى قوله لا تكرم الفساق بمثابة المانع، فإذا كان بمثابة المانع يكون هو المقدم على الذي في رتبة المق. إذن هذا هو المورد الثاني الذي يخرج من بحث التعارض، وهو التوفيق العرفي بحمل أحد الدليلين على أنه اقتضائي والآخر فعلي. المورد الثالث التوفيق العرفي بالتصرف في كلا الدليلين، وذلك بأن يكون مجموع الدليلين قرينة على التصرف فيهما معا. وهذا من قبيل المثال الفقهي اللي مر عليك في المكاسب. هذا المثال المشهور، وهو ما إذا قال دليلون ثمن العذرة سحت، وقال آخر لا بأس ببيع العذرة، فهنا يوجد تنافي بين الدليلين، إذ أحدهما يقول بيع العذرة حرام والآخر يقول جائز، إلا أن العرف يوفق بينهما بالتصرف في كليهما، فيحمل قول ثمن العذرة سحت على أن المقصود عذرة الإنسان، وقول لا بأس ببيع العذرة على أن المقصود عذرة البهائم. إذن فيكون الدليل الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيره فيرفع اليد عن الظهور بالنص الآخر، ويكون قوله لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة غير الإنسان وظاهر في عذرة الإنسان، هو نص في عذرة غير الإنسان يعني البهائم وظاهر في عذرة الإنسان، فيحمل هذا النص على الظاهر الآخر، وهذا جمع من؟ جمع الشيخ طوسي كما مر عليك في المكاسب يا مولاي. إذن فإذا كان العرف يتصرف في كلا الدليلين ويوفق بينهما فحينئذ يخرج ذلك عن بحث التعارض لإمكان التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف فيهما معا. المورد الرابع التوفيق العرفي بالتصرف في أحد الدليلين المعين وإن كان أظهر من الآخر. ومثال ذلك ما إذا قال دليل أكرم الأمير هذا، وقال آخر لا تكرم الفساق، هذا مثال مذكور في منتهى الدراية سيد جلال معلوم من الابتسامة عندنا مثال فقهي آخر لكن كلنا بعد أن ندري أنكم تحضرون من منتهى الدراية نجيب لكم مثال.
خوب كل شيء يطير هذا اللي بتقوله معلوم مولاي معلوم. إيه هذا مثال فقهي صحيح لكن في نكتة لأجل هذه النكتة لم أذكرها. خوب
وهذا أصلا مو معلوم التطبيق يعني المثال ذاك مو معلوم أنه ينطبق عليه.
لا طيب كما إذا قال دليل أكرم الأمير وقال آخر لا تكرم الفساق فقوله لا تكرم الفساق أظهر من قوله أكرم الأمير لأن دلالته بالوضع حيث أن صيغة الجمع المحلى بالله موضوع لإفادة العموم. فالمفروض عند المعارضة في الأمير الفاسق أن يقدم لا تكرم الفساق لأنه أظهر والأظهر يقدم على الظاهر. فقوله لا تكرم الفساق دلالة على عدم على حرمة الإكرام وضعية. أما أكرم الأمير فدلالته على وجوب إكرام هذا الأمير الفاسق بالإطلاق لا وليس بالواضع. فالمفروض أن يقدم الأظهر وهو لا تكرم الفساق إلا أن العرف يقدم الدليل الظاهر في المقام على الأظهر لأنه لو قدمنا الدليل الأظهر وهو لا تكرم الفساق لم يبقى مورد لقوله أكرم الأمير لأن كل الأمراء فساق إلا من رحم ربي إن الملوك مو تكتب شيخ علي عقيل الآية الآن قدحت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بعد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. على كل إذن لو قدمنا الأظهر وهو لا تكرم الفساق لم يبقى مورد لقوله أكرم الأمير أو يبقى مورد نادر أمير واحد في العالم عادل أو اثنان أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لكن هذا ليس أمير أمير المؤمنين ليس أمير فوق الأمير. خوب احنا كلامنا الأمارة. خوب فبالتالي العرف يوفق بين الدليلين بتقديم الظاهر وهو أكرم الأمير لئلا يبقى له مورد أو مورد نادر فينحل التاء نافي والتعارض بين الدليلين. هذا المورد الرابع. المورد الخامس الورود. ها بحث الورود الآن. الورود هناك الأول الحكومة هنان الخامس الورود والمصنف ما بين الورود بينا الورود في الرسائل بشكل مفصل عريض طويل أقسام الورود أنواعه كل شيء مرتبط بهذا الجانب. فنحن نمضي على ما ذكره المصنف. وهذا من قبيل التنافي الحاصل بين الأمارات والأصول العملية سواء الأصول العملية العقلية أم الأصول العملية الشرعية. أما الأصول العملية العقلية فمثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومثل دفع الضرر المحتمل بناء على من يبني على ذلك
ومثل أصالة التخيير. فهذه كلها أصول عملية عقلية. ولا خلاف بين الشيخين يعني الشيخ الأعظم والمصنف أن الأمارة واردة على الأصل العملي العقلي، لأن الأمارة ترفع موضوع الأصل العملي العقلي بالوجدان وليس بالتعبد كما في الحكومة. ومثال ذلك ما لو شككنا في حرمة التدخين، فبناء على قبح العقاب بلا بيان يجوز التدخين لأنه لا بيان عليه، وبناء على دفع الضرر المحتمل على من يرى هذا المسلك طبعا لا يجوز التدخين لأن فيه ضرر محتمل. فإذا جاءت الأمارة وقالت الدخان حرام ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان لأنه يوجد بيانه، وارتفع موضوع دفع الضرر المحتمل. لأنه ليس الضرر محتمل بل مقطوع به لوجود الدليل، وبالتالي يرتفع موضوع الأصل العملي العقلي لأن موضوع عدم البيان والبيان موجود بالوجدان فارتفع الأصل العملي العقلي. وكذلك دفع الضرر المحتمل موضوعها الضرر المحتمل، والآن مع الأمارة صار الضرر مقطوع به لقيام الدليل. إذن فالتنافي بين الأمارات والأصول العملية العقلية منتفي لأجل الورود، حيث إن الأمارة واردة على الأصل العملي العقلي سواء على مبنى الشيخ الأعظم أو المصنف. نعم الخلاف بينهما في الأصول العملية الشرعية، فالشيخ الأعظم يرى أن الأمارة حاكمة على الأصول العملية الشرعية، والمصنف يرى أن الأمارة واردة على الأصول العملية الشرعية. والمقصود بالأصول العملية الشرعية مثل البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومثل الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، والاحتياط بناء على أنه شرعي أخوك دينك فاحتط لدينك وهل مجرى. نعم ما ورد في لسان الشارع. فالمصنف يقول بأنه لا تعارض بين الأمارات والأصول الشرعية والأصول العملية الشرعية، بل الأمارات واردة على الأصول العملية الشرعية. ومثال ذلك ما إذا شك المكلف في حرمة التدخين فمقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون الجواز، وقام دليل وقال بأن التدخين حرام، فحينئذ بمجرد مجيء الأمارة يرتفع موضوع الأصل العملي الشرعي وهو البراءة، وتقدم الأمارة، لأن موضوع الأمارة ما لا يعلمون، عفوا موضوع البراءة الشرعية ما لا يعلمون، يعني ما لم تكن هناك حجة. والمفروض أن الأمارة حجة شرعا، فيرتفع موضوع البراءة الشرعية. ولا وجه لتقديم الأصل العملي وهو البراءة، لأن تقديم الأصل على الأمارة إما أن يكون تخصيص بلا وجه أو تخصيص بوجه دائر، فالمقدم الأمارة بلا كلام، لأن تقديم الأصل وهو البراءة على الأمارة إما أن يكون بلا وجه أو يكون بوجه دائر. أما أنه بلا وجه كما لو قلنا نقدم الأصل وهو البراءة حتى وإن كان دليل الأمارة موجود، فهذا تقديم للأصل بلا وجه وتخصيص لدليل الأمارة بلا وجه. أو أن يقال نخصص بدليل الأصل دليل الأمارة وهو دليل حجية خبر الثقة، وهذا لا يكون إلا بوجه دائر، حيث إن تخصيص دليل الأصل العملي وهو دليل البراءة لدليل الأمارة مبني على حجية دليل الأصل، فإذا كان دليل الأصل وهو البراءة حجة في هذا المورد خصص دليل الأمارة، وحجية دليل الأصل متوقف على تخصيصه لدليل الأمارة، وإلا لو لم يخصص دليل الأمارة انتفى موضوع الأصل. إذن فيتوقف تخصيص دليل الأصل لدليل الأمارة على تخصيص دليل الأصل، وهذا من توقف الشيء على نفسه. إذن فتحصل مما تلوناه كله الآن أن هناك موارد خمسة أشار لها المصنف بناء على تعريف للتعارض ستخرج من بحث التعارض. المورد الأول الحكومة التضييقية، أما التوسيعية خارجة من الأصل. المورد الثاني التوفيق العرفي بالتصرف في أحد الدليلين بحمل على أنه اقتضائي، وهذا إذا كان أحدهما أولي والآخر ثانوي. المورد الثالث هو بالتصرف في مجموع الدليلين وليس في أحدهما، وهذا مثلنا له ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة. المورد الرابع التصرف في أحد الدليلين بعينه ولو كان أظهر. المورد الخامس الورود، وهذا الورود يكون أين؟ في ورود الأمارات، في التعارف بين الأمارات والأصول العملية العقلية واضح، فالأمارات واردة على الأصول العملية العقلية، وكذلك على رأي المصنف على الأصول العملية الشرعية. وهذا بالنسبة لورود الأمارات على الأصول العملية الشرعية وقع فيه خلاف بين المصنف فقال بالورود والشيخ الأعظم فقال بال حكومة، وهذا الذي سنبحثه غدا مفصلا إن شاء الله تعالى، ولكن طبق هذا المقدار مولاي. نطبق ثم أبين لماذا أعربت على المثال، لأنه قال كل شيء يطير فلا بأس ببولة وخرقة، فما يكون هذاك أظهر. إيه؟
وإن كان يصير منه يعني
يصير. أحسنت. كون
أظهر.
إيه الكلام من جهة أنه أظهر، هذا هو الكلام. قال في تعارض الأدلة والأمارات فصل. التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا. الآن الأثر الأول، خروج بعض الموارد عن التعارض. ذكرنا 5 موارد. المورد الأول: وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة، والمقصود الحكومة التضييقية لا التوسيعية، لأن التوسيعية أصلا خارج عن التعارض تخصصا، ما في تنافي، مسالمة بين الدليلين. رافع للتعارض والخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر، فلا ريب بين الوالد والولد ناظر لبيان كمية ما يراد من الأول، مضيق للموضوع، سواء كان مقدمان الحاكم أم مؤخرا، خلافا للشيخ الأعظم قال لازم يكون الحاكم متأخر. هذا المورد الأول. الآن المورد الثاني: أو كان الدليلان يعني على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية، مثل يجب الوضوء، مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج، هذا المثال الأول من الأمثلة 4، والضرر لا ضرر ولا ضرار، هذا المثال الثاني، والإكرار رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، المثال الثالث، والاضطرار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، المثال الرابع، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلا، يعني الدليل الثانوي ولا لأنه فعلي والأول اقتضائي، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً، يعني النسبة عموم وخصوص من واجب وعموم وخصوص مطلق، فلا ربط لبحث الحكومة. الشيخ المصنف جعل المسألة راجعة للحكومة، نحن نقول لا، يعني هذا كلام المصنف إن هذا ما له علاقة بالحكومة. الدليل الثاني يكون مانع من الأول، ويتفق في غيرهما كما لا يخفى. مثلنا لهذا بمثل ماذا؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، قلنا أكرم العلماء اقتضائي، لا تكرم الفساق ماذا؟ فعلي، لأن لا تكرم الفساق في مرتبة المانع، أكرم العلماء في مرتبة المقتضي مثلا. الآن المورد الثالث: أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما، هذا مثل شنه؟ لا بأس ببيع العذرة، ثمن العذرة سحت. المورد الرابع: أو في أحدهما المعين ولو كان هذا المعين أظهر، يعني التصرف في أحد الدليلين المعين وهو أكرم الأمير، ولو كان الآخر وهو لا تكرم الفساق أظهر منه، لأن دلالته وضعية. ولو كان الآخر أنا عندي أو في أحدهما المعين، يعني التصرف في أكرم الأمير، أحسن، ولو كان أظهر، التصرف في أحدهما المعين، أحسنتم، إيه نعم نعم، التصرف في أحدهما المعين ولو كان أظهر، احذف كلمة الآخر، ولو كان هذا المعين أظهر. أو كما قال السيد الحكيم سيد محمد سيد الكبير سيد محسن، قال احذف كلمة حرف الواو، أو في أحدهما المعين، لا 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 خليك على الآخر، لو كان الآخر أظهر، ولو كان الآخر أظهر، ولو كان أظهر. خوب المورد الخامس: ولذلك تقدم الأمارات، هذا الورود، تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية، يعني الأصول العملية الشرعية، ما قال الأصول العملية العقلية لأنها مفروغ عنها. ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديم الأمارات على الأصول العملية الشرعية بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه، يعني من تقديم الأمارات محذور تخصيص أصلا، لأنه يرتفع موضوع الأصل من أساسه، لأنه موضوع ما لا يعلمون، يعني ما ليس فيه حجة، والأمارة حجة ترتفع، يرتفع الأصل العملي، حيث لا يلزم محذور التخصيص أصلا، بخلاف العكس لو قدمنا الأصل فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، وهذا أشرنا له في آخر الاستصحاب يا مولاي. وليس وجهه، هذا سيأتيك والحمد لله رب العالمين.